الكرام، من يقول كلمة جهاد يخاف منه أو عليه، مع أننا لو دققنا في هذه الكلمة لوجدنا معاني كثيرة جدا تسبق الجهاد القتالي. وبعيدا عن تعريف الجهاد القتالي وعن مشروعيته ومن يقوم به، هناك مراحل كثيرة وجهود كبيرة يجب أن يقوم بها المسلم قبل أن يصل إلى الجهاد القتالي وقد فرض علينا في الأراضي المحتلة. أيها الإخوة الكرام، لقد كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا منه، استكمل كل أنواعه، فجاهد في الله حق جهاده. ونحن إذا كنا في الحج وقد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في العام القادم حجا مبرورا، حينما نقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام نسلم عليه ونشهد أنه جاهد في الله حق جهاده. فقد جاهد في الله حق جهاده، جاهد في الله بقلبه وجنانه ودعوته وبيانه وسيفه وسنانه. كانت كل أوقاته دعوة إلى الله عز وجل وجهادا في سبيله. لذلك حينما جاءه الوحي طلبت منه السيدة خديجة رضي الله عنها أن يأخذ قسطا من الراحة، فقال لها: انقضى عهد النوم يا خديجة، انقضى عهد النوم يا خديجة. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم جهادا كبيرا. بماذا؟ به على من تعود؟ على القرآن. مراحل كثيرة وأنواع عديدة وحقب طويلة ينبغي أن تسبق الجهاد القتالي الذي فرض علينا. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فرق العلماء بين أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد. أخلاق الجهاد: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا ينبغي للمسلم أن يستعير أخلاق الجهاد لأخلاق الدعوة، ولا أخلاق الدعوة لأخلاق الجهاد، فإذا عكست وقعنا في مشكلة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا أن الذي ينهزم أمام نفسه، أن الذي يضعف أمام شهواته، أن الذي يضعف أمام مصالحه، أن الذي يضعف أمام حظوظ نفسه، لا يمكن أن يواجه نملة. لذلك من أدق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الجهاد جهاد النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه كيف يواجه عدوا؟ المهزوم أمام شهواته كيف ينتصر للحق؟ قصة أضعها بين أيديكم. رجل ممن كان في عهد رسول الله يصفه كتاب السيرة بأنه دميم جدا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ماذا علي أن أفعل؟ قال: عليك أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: إن فعلت ما لي عند الله؟ قال: إن فعلت هذا فأنت معي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما بال هؤلاء الذين حولك لا يزوجونني؟ الدمامة ليست ذنبي، هكذا خلقني الله عز وجل. تأثر النبي له وقال: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله زوجني ابنتكم. فذهب إليهم، فلما رآه الأب فرده، لا يعقل أن يكون هذا زوجا لابنته. يبدو أن البنت سمعت مقالة الرجل ورد أبيها، فقالت: يا أبتي، ألا تخشى أن يسبقك الوحي إلى رسول الله فينبئه بما فعلت؟ إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به. أنا الأصل، إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله. فانطلق الأب سريعا إلى رسول الله وقد عاتبه النبي، قال: والله يا رسول الله ظننته كاذبا، وأشهد الله أنني زوجته إياه. جاء بالشاب إلى رسول الله لا يملك شيئا، قال: يا علي ويا عبد الرحمن ويا سعد، احملا عنه المهر. هكذا كان أصحاب رسول الله، فحمل أصحابه الثلاثة عنه المهر ونقدوه 600 درهم، وانطلق إلى السوق ليشتري جهاز البيت ليكون عرسه في هذه الليلة. فإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. ماذا يفعل هذا الشاب الذي لم يكن يحلم بالزواج وقد أتيح له أن يتزوج، وفي يوم عرسه دعي إلى الجهاد؟ فانطلق مع رسول الله واستشهد في المعركة. تأثر النبي تأثرا بالغا، وقد تروي الروايات أنه كفنه بيده وصلى عليه ودفنه وبكى كثيرا وقال: إنه معي في الجنة. وقال أيضا: الله جل جلاله أبدله خيرا من زوجته. وقد وصف كتاب السيرة بأنها كانت جميلة جدا، أبدله الله خيرا من زوجته. وحينما سمع النبي مقالة الفتاة الرائعة: يا أبتي، إن كنت رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله، قال لأبيها: بارك الله لك بابنتك، بارك الله بعمرها وبمالها. تروي السير أنها كانت أطول الصحابيات عمرا، وكانت أغناهن مالا. أيها الإخوة، حينما يكون المسلمون بهذا المستوى يفتحون العالم وتدين لهم الشعوب، لأن أصحاب رسول الله حينما أحبوا الله وانصاعوا لأمره وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس كانوا رعاة الغنم، فصاروا قادة الأمم. أيها الإخوة، والله لا أكلفكم ما لا تطيقون، والله أضع نفسي مكانكم وأكلف نفسي معكم، ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ ألا تستطيع أن تجاهد نفسك وهواك؟ دعك من الجهاد القتالي إلى موضوع آخر، دعك من حدوده وتفصيلاته ومشروعيته ومن يقوم به، دعك من كل هذا. ألا يستطيع المسلمون أن يجاهدوا أنفسهم وأهواءهم؟ ألا يستطيع أن يقيموا الإسلام في بيوتهم؟ ألا يستطيع أن يحكموا الشرع في أعمالهم؟ ألا يستطيعون أن يحكموا الشرع في كل خلافاتهم؟ ألا يستطيعون أن يبتعدوا عن كل شبهة لا ترضي الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، الموضوع دقيق جدا. ذلك أن من أهم أنواع الجهاد أيها الإخوة هو جهاد النفس والهوى. الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين. دعونا من جهاد الكفار والمنافقين إلى موضوع آخر، جهاد النفس. قال أحد العلماء الأجلاء: جهاد النفس أربع مراتب. أنا أضع يدي على الجرح، أنا أنطق بما أنتم قادرون عليه، لا أكلفكم ما لا تطيقون، وهذا متاح لأي مسلم في أي مكان دون أن يكون مسؤولا من أحد. جهاد النفس والهوى. جهاد النفس أن تحملها على تعلم الهدى ودين الحق، أن تطلب العلم، أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، لماذا أنت مخلوق، لماذا خلقت وسوف نموت جميعا، ما حكمة الموت، ماذا بعد الموت. هذه حقائق بصيرية الناس في غفلة عنها، تأخذهم سفاسف الحياة، يعيشون الجزئيات، يعيشون الترهات. هذه عقيدة مصيرية، لماذا أنت في الدنيا. حينما تطلب الحقيقة، حينما تطلب العلم الشرعي، حينما تصحح عقيدتك، حينما تعرف سر وجودك وغاية وجودك، حينما تعرف ماذا أراد ربك من خلقك في الدنيا، حينما تعرف ما أثمن شيء في الدنيا، من هذا الذي يطلب العلم؟ يعني إذا جاء وأدرك ركعة مع خطيب الجمعة يقول أدركنا الجمعة، وحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أجمع العلماء على أن ذكر الله هي الخطبة. الحد الأدنى من التعليم خطة الجمعة، فما بال معظم المسلمين يبحثون عن مسجد فيه جهد قليل، إما مسافته أو طول خطبته كي ينتهي منها، وكأن حملا على ظهره قد نزعه عنه. أيها الإخوة، دخلنا في صميم الخطبة. أحد أنواع الجهاد، جهاد النفس والهوى، أن تطلب العلم، أن تعرف من أنت، أنت المخلوق الأول، أن تعرف ما مهمتك في الدنيا، أن تعرف علة خلقك من أجل أن يصحح عملك. هذا الجهاد الأول، أن تحمل نفسك على طلب الحق ومعرفة الهدى ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله. هذا يحتاج إلى وقت. هذا الذي يقول لا وقت عندي، عندك وقت لماذا إذن؟ عندك وقت لماذا؟ ماذا تجيب الله يوم القيامة؟ كنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، وعزتي وجلالي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الإخوة، أول بند من بنود جهاد النفس والهوى، وهو الأصل في الجهاد، بل إن من أجل العلماء من يقول إن قتال العدو فرع من فروع جهاد النفس والهوى، والكلام واضح كالشمس. كيف تقاتل عدوا إن كنت مهزوما أمام نفسك، أمام شهواتك، أمام حظوظ نفسك؟ ها هذا المهزوم أمام شهواته لا يستطيع أن يواجه نملة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثاني بعد أن تطلب الحقيقة وأن تعرف سر وجودك وأن تصحح عقيدتك، ينبغي أن تحمل نفسك على تطبيق ما تعلمت، وإلا لا قيمة للعلم إطلاقا من دون تطبيق. ليس العلم في الإسلام هدفا لذاته، إنما هو وسيلة، وسيلة وليس هدفا. إذن أن يجاهد نفسه، ومعنى الجهاد أن تبذل كل الجهد، أن تبذل كل الطاقة. كلمة جهاد فيها جهد، فيها بذل، أن تحمل نفسك على أن تعمل بما علمت. وعالم بعلمه لم يعملن، عالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. في النار أهل النار يرون اسما لامعا جدا، أنت فلان؟ يقول نعم. ما بالك هنا في النار؟ كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أندم الناس عالم، دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. أندم الناس غني، دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. أيها الإخوة، أول بند من بنود الجهاد أن تطلب العلم. خمس دقائق من خطبة هذه لا تصنع إيمانا، هذه قطرة في برميل سرعان ما تجف. لا بد من صنبور مفتوح، لا بد من مجلس علم، لا بد من طلب علم. ليس من أجل أن تتزين بالعلم، لا، من أجل أن تنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قضية مصيرية. يعني هذا المظلي ليس مكلفا أن يعرف نوع قماش مظلته، ولا شكلها بيضوي أو دائري أو مربع أو مستطيل، ولا ألوان الحبال، ولا خيوط الحبال، ولا، لكنه مكلف أن يعرف طريقة فتحها. فإن لم يعرف نزل ميتا. معرفة طريقة فتح المظلة ليس ترفا وليس شيئا يفعله أو لا يفعله. ما له بتفرغ إذا يجهل طريقة فتح المظلة، إذا سيموت. هناك علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، كنت مشغولا أو غير مشغول، رجل أعمال كبير. هناك علم ينبغي أن يعلم بالضرورة، وإلا تهلك في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، البند الثاني أن تحملها على ما تعلمت، أن تعلمها ثم أن تعمل بما علمت. البند الثالث، ينبغي أن تدعو إلى الذي تعلمته، والدعوة فرض عين لئلا تضيق دوائر الحق وتغلب عليه دوائر الباطل. أيها الإخوة الكرام، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. ينبغي أن تدعو إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف. ينبغي أن تستوعب ما قاله الخطيب، ينبغي أن تنقل هذا الذي قاله إلى إخوتك وأصدقائك وجيرانك. ينبغي أن تتوسع دوائر الحق. كل مسلم مهما يكن شأنه العلمي هو داعية إلى الله. الحد الأدنى أنت داعية بعملك، استقامتك دعوة، وأمانتك دعوة، وإتقان عملك دعوة، وصدقك دعوة. الدعوة قولية وصامتة، وقد نحتاج الآن إلى دعوة صامتة. نحتاج إلى مسلم متحرك، لا إلى مسلم متحزلق. نحتاج إلى مسلم مطبق، لا إلى مسلم ينطق. نحتاج إلى مسلم يلفت النظر، يأخذ بالألباب، وضع مصالحه تحت قدمه، ولزم أمر ربه. هذا الذي يرفع المسلمين. والله إنسان متشكك في هذا الدين، والخطأ خطأه، إنه يتعرف إلى الدين من خلال من ينتمون إليه، فهو متشكك منه. قال لي ركب في سيارة ونسي محفظة فيها 50,000 ليرة ولا يملك غيرها ولم يدع مخفرا إلا بحث عنه لم يجدها، وإذا بسائق السيارة يأتيه إلى البيت يقدم له هذه المحفظة ولم يأخذ منها قرشا. أقسم لي بالله أنه استعاد ثقته بالمسلمين وهو فقير. الإسلام لا ينمو بالكلام، ينمو بالأفعال، ينمو بإتقان العمل، ينمو بالتواضع، ينمو بخدمة الخلق، ينمو بحمد هموم المسلمين، ينمو بإخلاصك، ينمو بأخلاقك. أيها الإخوة، المرتبة الثالثة أن تدعو إلى هذا الدين. قد تأخذ شريطا وتسمعه إلى عدد من الناس، هذه دعوة. قد تأتي بأخ إلى المسجد، من مات ولم يجاهد، وهذا من الجهاد، ولم يحدث نفسه بالجهاد، مات على شعبة من النفاق. الشيء الرابع أن تصبر، يجب أن نصبر، لأن أهل الباطل يصبرون ونحن أولى أن نصبر. ينبغي أن نصابر، أن نسبقهم في الصبر. هم على باطل ويصبرون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أيها الإخوة، 4 بنود لجهاد النفس والهوى. أن تطلب العلم، لا على فضلة وقتك، لا على مزاجك، لا على فراغك، لا على رغبتك، لا لا لا، يجب أن تخصص وقتا من أوقاتك الثمينة لطلب العلم. أما هذا الذي استحوذ عليه عمله كل وقته هو أكبر الخاسرين، ولو كان دخله 1,000,000 في اليوم، لأنه ألغى وجوده وألغى إنسانيته وألغى آخرته. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة الكرام، هذا جهاد النفس والهوى. أما جهاد الشيطان فمرتبتان، عدو ثاني كبير جدا. الشيطان جهاده أن تدفع كل ما يلقي إلى خاطرك من شبهات حول هذا الدين، وما أكثر الشبهات. هناك شبهات لا تعد ولا تحصى. لا ينبغي أن تجمد مالك، ينبغي أن تستثمره في مكان أمين لفائدة ثابتة. خواطر متعلقة بكسب الأموال وإنفاق الأموال والاختلاط والعلاقات وكل شيء مغري يدعوك الشيطان إليه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. يدعوك الشيطان إلى المعاصي، ولآتينهم من بين أيديهم بدعوة. هذا عصر جديد، عصر الكمبيوتر، عصر العلم. ينبغي أن نخرج من قوقعتنا، ينبغي أن نطلع، ولسان حاله ينبغي أن نعصي، ينبغي أن نعطي أنفسنا شهواتها، ينبغي أن نذوب في الغرب، ينبغي أن نستغرب. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عن أيمانهم، يعني الشيطان يدعونا إلى أن نكفر، فإن وجدنا على إيمان يدعونا إلى الشرك، فإن وجدنا على توحيد يدعونا إلى الابتداع، فإن وجدنا على سنة يدعونا إلى الكبيرة، فإن وجدنا على طاعة يدعونا إلى الصغيرة، فإن وجدنا على ورع يدعونا إلى المباحات، فإذا وجدنا على زهد بقيت ورقة رابحة بيده، هي مصيبة المصائب. يدعوهم إلى التحريش بين المؤمنين. أينما ذهبت في بلاد المسلمين بأس المسلمين بينهم. 95% قواسم مشتركة فيما بينهم ويتقاتلون، وأعداؤهم 5% قواسم مشتركة ويتعاونون. بأسهم بينهم. إذا عز أخوك فهن أنت، تنازل له لصالح المسلمين. إن أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ما من وقت المسلمون في أشد الحاجة إلى أن يتعاونوا كهذا الوقت. نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نتعاون فيما اتفقنا وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا. أليس مع أخيك قواسم مشتركة؟ في 90% قواسم مشتركة. هذه النسب القليلة من الخلافيات ينبغي أن تقيم حربا بين المسلمين، بين طوائف المسلمين، بين مذاهب المسلمين، بين جماعات المسلمين، هكذا لصالح من؟ لصالح عدو المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الجهاد الثاني للشيطان أن تدفع عن نفسك وساوسه في المعاصي والآثام. له بابان، له سهمان، سهم الشبهات وسهم الشهوات. ينبغي أن ترد الشبهات باليقين، وينبغي أن ترد الشهوات بالصبر. لذلك يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ينبغي أن تعبده حتى توقن أن الذي جاء به النبي كأنك تراه رأي العين. لذلك الله عز وجل قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. من منكم رأى هذا الحدث؟ أراد الله منا أن نأخذ خبره على أننا نراه رأي العين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وأرادنا أن نأخذ وعده ووعيده على أنه وقع. أتى فلا تستعجلون لم يأتي بعد معناها. هل أنت بهذا اليقين؟ أين أنت من قول هذا الإمام العظيم سيدنا علي بن أبي طالب: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، هكذا. فأيها الأخ الكريم، لا بد من اليقين ولا بد من الصبر. بالصبر تقمع الشهوات، وباليقين تقمع الشبهات، وهذا جهاد الشيطان. أيها الإخوة الكرام، حينما تجاهد نفسك وهواك، عندئذ لله معك حال غير هذا الحال. عندئذ تجد أن الأخبار تسرك، وأن النتائج تبهرك، وأن الله عز وجل لا يتخلى عن المؤمنين، وأنه إنما يفعل ما يفعل معهم كي يصحوا، كي يستيقظوا من غفلتهم، كي يؤوبوا إلى ربهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة الكرام، لا تطالب بما لا تستطيع. قوى كبيرة تكيد للمسلمين، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكننا إذا طبقنا ما أمرنا الله به كفانا ما لا نملك. إذا طبقنا أمر الله فيما نملك كفانا ما لا نملك. إذا جهدنا أنفسنا وأهواءنا كان حالنا غير هذا الحال. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي